باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نجاوب شويه اسئله. سؤال: لماذا لم يعطي السيد المسيح الروح المعزل للتلاميذ قبل الصعود وهو معهم؟ انت متعودش تحدد المواعيد للسيد المسيح متى يعطي، كفايه انك انت تقرا وتنبص انه اعطاهم الروح المعزل. هو اعطاهم الروح القدس كبدء للخدمه، كبدء للخدمه. فقبل الفتره بتاعت الخدمه منحهم الروح القدس. واحد بيقول ماذا افعل وانا لا اصوم صوم انقطاعي بسبب عاداتي ولظروف شغلي، ولا اقدر ان اضبط نفسي في اي شيء اثناء الصوم؟ امال الصوم يعني استفدت منه ايه؟ ما كنتش قادر تضبط نفسك في حاجه، يبقى كانك مش مستفيد بالصوم. حاول على قدر امكانك، ان ما قدرتش تنقطع الى ساعه متاخره انقطع عن الطعام اللي تقدر عليه، اللي تقدر عليه. لكن ضبط النفس دي حاجة أساسية. واحد يقول طلبت من أهل بيتي الارتباط بإنسانة أنا بحبها كثيرا ومع ذلك رفض، لأن أهل بيتي مش مستريحين لأهلهم، مع إني أنا ارى ان تلك البنت ممتازة جدا. لو قدرت تقنع عيلتك بان البنت ملهاش دعوة باهلها تبقى حاجة تانية، لكن لو كانت البنت خاضعة لاهلها واهلها متعبين يبقى انت هتتعب معاها مش بس اهلها. متزوجة منذ 16 عام لم أنجب، وكل مكان أو كنيسة أذهب إليها كنت أصلي وأنذر فيها، وحتى الآن لم يحدث أي حمل، فماذا أفعل بالنسبة لهذه النذور؟ لا، النذور شرط، إن لو ربنا إداك عيل توفي النذور، ما إداكيش خلاص. هو النذر لازم تدفع كده يعني بلا مقابل؟ واحدة بتقول هناك شاب كان بيعزني ثم حدث موقف ظلم وظلمني، وانا بريئة من هذا الموقف ولكنه منتظر ان الله يبين. هديك اكتشفت انه من النوع اللي بيظلم البريء، فدي اشارة ليك تخلي عينيك تفتح. امال يعزك ازاي وهو بيظلمك؟ انا مش شايف الحكايه الثانيه، الاثنين دول ماشيين مع بعض. ازاي بيعزك وبيظلمك وانت بريء؟ بيقولوا حدثت خصومه بسبب هذا الظلم دون ان يكون لي اي ذنب، وانا احترت معاه. هتقعد تخبيه وهو قاعد يظلمك ومش حاسس بيك؟ يبقى انت ماشي بحرسات مش هتوصل للنتيجة. يا قلبي، واحدة بتقول أنا آنسة عمري 22 سنة ومتقدم ليا شخص مناسب في السن والتعليم، ولكنه كان على علاقة عاطفية مع أعز صديقة لي. هذا الشخص الآن تزوج، والآن هي تزوجت، ولكنها معترضة على أني أتزوج هذا الشخص بالذات. يعني لا جوزته ولا إذاك تجوزي، فماذا أفعل؟ أوافق عليك؟ إذا كان هو ليها علاقة بيها يبقى جاي تتجوزك ولسه بيحبها، وربنا يعلم العلاقة بينهم تبقى ايه. ومادام كان بيحبها متجوزهاش ليه وسافر تجوز غيره؟ وقعد يقول كم مرة لبابا كيرور السادس عمل زي ميرون مرة واحدة. واحد يقول لي بعت لك المرة اللي فاتت السؤال وقلت لي مش مهم انك اكون ثقيل الفم لكن المهم ان اكون خفيف الروح. فكيف اكون خفيف الروح؟ لما الجسم الصناعة دي لازم تكون روحك خفيفة وطغيتها كده. واحد يقول لك لقد انتهيت من قراءة الكتاب المقدس لأول مرة لمدة سنة ونص. كويس انك قريت. يقولوا قريت قراءته مرة أخرى. شوف يا ابني المهم مش كثرة القراءة وإنما العمق في القراءة والتأمل في القراءة وتطبيق ما تقرأ على حياتك الخاصة والخروج بمبادئ روحية من قراءة الكتاب المقدس. لكن مجرد قراية قراية فر فر فر. واحدة بتقول أنا ابنتكم وعشور مرتبي 27.5 جنيه يعني بتاخد 275 جنيه وأنا أقوم بدفع العشور. وكما قلت مقدستكم أن الوصية من سألكم فأعطيه. وفي الحقيقة أنا لو أعطيت كل السائلين سوف أدفع أكثر بالنص المرتب. فما رأيكم؟ اللي ما تقدرش تديه ابعتيه لينا واحنا نديه واسمك تديه بطريق غير مباشر. لكن ربنا ما بيطلب فيش فوق ما تستطيعين. الله لا يطلبك فوق ما تستطيعين على قد ما تقدر. سؤال: لماذا قيل عن السيد المسيح انه فحص القلوب والكلى؟ هي كناية عن داخلية الانسان، يعني كناية عن داخلية الانسان على اعتبار ان القلب خاص بالدم وتوزيعه والكلى خاصة في تنظيف الجسد من جوه بالماء. باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بمناسبة عيد الام انا عايز اتكلم عن المرأة والام. وكل سنة وانتن طيبات جميعا. لولا الامهات ما كناش احنا جينا ولا تعبنا رجلينا. فهم ليهم فضل علينا علينا. شوفوا اذا اكرمنا الام لا يكون هذا فضلا منا انما هو واجب علينا. لان ربنا بيقول اكرم اباك وامك لكي تطول ايامك على الارض. وزي ما قال القديس بولس الرسول انها اول وصية بوعد يعني ليها مكافأة. فاكرام الام نتذكر فيه كم تعبت الام من اجل اي ابن من ابنها. تعبت في فترة الحمل فكانت تغذيه من دمها ومن جسمها وجسمها كله بتكون منه يعني اخذ من جسمها وتكون. فلازم تعرف ان اصلك متاخد من هذه الام. ولما كانت بتتغذى كانت بتغذي نفسها وتغذيك وانت في بطنها. وتعبت في عملية الولادة بالوجع تلدين أولادنا، وتعبت في الرضاع في الترضيع أنها بترضع الطفل، وتعبت في شيله وحطه، وتعبت في تنظيفه والعناية بيه، وفضلت تشيله لغاية لما بقى يحبي على رجليه، وبرضه بقى بعد ما بقى يحبي على رجليه يتشعبط فيها وعايزها تشيله على كده. ده مسكينة الأم دي حمالة هموم. والعلاقة بالأم هي أول علاقة عرفها الإنسان في حياته، عرفها وهو يرضع منها، وهو يتطلع إلى وجهها، وهي تبتسم في وجهه وتداعبه. مفروض أن الإنسان كما تعبت الأم من أجله يتعب هو من أجله، وكما اهتمت به يهتم هو أيضا بك، وكما حملته في صغره يحملها أيضا عندما تكبر، يشيل عنها التعب ولا يكون ثقلا جديدا عليه، وإلا يبقى ناكر للجميع. وإلا يبقى ناكر إيه؟ للجميع. ونتذكر أن السيد المسيح كان محبا لأمه العذراء ومخلصا لها، ويقول إنجيل لوقا أنه كان خاضعا لها في لوقا إصحاح 2. والعذراء أيضا تعبت من أجله، ومن أجله قبلت أن تصير أما وفضلت تهتم به. ولذلك هو كان دايما يكرم أمه حسب الجسد. أول معجزة عملها معجزة رأس قنا الجليل، عملها علشان أمه، مع أنه كان في ذلك الحين لا يريد أن يظهر له، ولكن لأنها قالت له الناس دول محتاجين اديهم، نفذ كلامها وعمل المعجزة وأعطاها. وظلت العذراء تتبع السيد المسيح في خطواته، ووقفت إلى جواره عند الصليب. ومعروف الكلمة اللي بنقولها في صلواتنا على لسان العذراء عن صلب المسيح: أما العالم فيفرح لقبولي من الخلاص، أما أحشائي فتلتهب بالنار. عند نظري إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليه يا ابني وإليه. عشان كده سمعان الشيخ لا يجوز في نفسك سيف بالنسبة لابنها، واحتملت هذا، وكانت مخلصة له من جهة الشريعة أيضا، فنفذت الناموس لما كمل له 40 يوما في عمره، فذهبت إلى الهيكل وقدمته كبكر، وقدمت عنه الذبيحة التي يقول عنها الناموس. وكانت من البريمات اللائتة، تبعنا المسيح حتى في قبره إلى آخره. والسيد المسيح إن كان قد قال 7 كلمات على الصليب، فإن كلمتين من هذه 7 كلمات من أجل أمه، عهد بها إلى يوحنا الحبيب تلميذه المحبوب، وقال له هذه هي امك، وقال لها هذا هو ابنك. فاخذها يوحنا الى بيته، وهكذا ضمن السيد المسيح انها تكون في رعاية منزلية في بيت بعد صعوده الى السماء. السيد المسيح لما عهد مريم العذراء الى يوحنا الحبيب، وكانت اما روحية ليوحنا الحبيب، بل صارت اما روحية لجميع الاباء الرسل، بل صارت الام الروحية للكنيسة كلها. ونحن نقول امنا وسيدتنا كلنا العذراء مريم. وحينما نحتفل بعيد الام نحتفل ايضا بالكنيسة كامنا. على رأي احد القديسين قال: لا نستطيع ان نسمي الله ابا ان لم نسمي الكنيسة اما، لان الكنيسة هي التي ولدتنا لله في المعمودية المقدسة، ولدتنا من الماء والروح في المعمودية المقدسة، وهي التي علمتنا وانشأتنا وسلمتنا الايمان. ولولا الكنيسة ما كنا مؤمنين وما كنا نعرف شيئا عن ايماننا هذا. الكنيسة هي التي سلمتنا هذا الايمان، والكنيسة هي التي تعطينا سر الافخارستية، والكنيسة هي التي تقدس الزواج بالصلوات لكل فرد يتزوج، والكنيسة هي التي تصلي على الشخص حينما يموت وتودعه الى السماء وتطلب له الرحمة من الله. فالكنيسة أمة حقيقية فعلا نذكرها. وطبعا لا ننسى أمنا حواء. للأسف الشديد كثير منا يتكلم كلام سوء على أمنا حواء، ولا يتذكر لأمنا القديسة حواء التي باركها الله في الإصحاح الأول من سفر التكوين، والتي خلقها الله على صورته ومثاله، والتي هي أمنا جميعا. كثيرا ما يتكلمون عليه كلام سوء، ولا يذكرون من حياة حواء إلا خطية حواء، خطية حواء، خطية حواء. يا جماعة بلاش هذا الكحول سعيد الأم. أمنا حواء كانت بسيطة جدا وبريئة، ضحكت عليها الحي، ضحكت بسبب براءتها وبساطتها، كذبت عليها وهي ما كانتش تعرف ان في حاجة اسمها كذب، خدعتها وما كانتش تعرف ان في حاجة اسمها خدع وخداع ولا حاجة اسمها مكر، ما كانتش تعرف. ومع ذلك ربنا فيما عاقب حواء قال لها نسل المرأة يسحق رأس الحية. فطبعا هي الجدة الأولى للسيد المسيح حسب الجسد. نيح الله نفسها في الفردوس المعنى. لولاها ما كنا، لولاها ما كنا. وأمنا حواء تألمت آلاما كثيرة، يعني نتكلمنا على طاعتها للحية، نتكلم أيضا عن آلامها. تألمت كثيرا، تألمت من شعورها بالعري وغطت نفسها بأوراق التين، وتألمت من جهة طردها من الجنة، وتألمت من لوم الله لها. وتألمت لأنها فقدت أول ابنين لها. ابن مات قتيل بواسطة الابن الآخر، فالابن اللي مات قتيل فقدته، والابن الآخر حلت عليه اللعنة وصار مطرودا من وجه الله، تائها وهاربا يكون، يهدده كل من يراه بأن يقتل. برضو كل دي ألام عاش فيه. ولما أنجبت أبناء آخرين سمتهم بأسماء الله، شيس وأنوش، يقول لك ومن ذلك كان يدعى باسم الله. إن ذكرنا الأمهات نذكر أيضا أم ماري مرقس كاروز الديار المصرية، التي صار بيتها أول كنيسة في العالم كما ورد في أعمال الإصحاح 12 آية 12. بطرس لما خرج السجن راح بيت مريم أم يوحنا الملقب مرقس، كان ليه اسمين، اسمه اليهودي يوحنا واسمه الروماني مرقس، حيث كان الناس مجتمعين للصلاة. فبيتها صارت أول كنيسة، وحل الروح القدس على التلاميذ في بيت مريم أم ماري مرقس، والسيد المسيح غسل أرجل التلاميذ في بيت مريم أم ماري مرقس، وأول قداس أقيم في الكنيسة الجامعة الرسولية بواسطة السيد المسيح نفسه، اللي هو القداس اللي أجراه السيد المسيح، كان في بيت أم ماري مرقس لما قال للتلاميذ خذوا كل هذا هو جسدي وخذوا الشرب وهذا هو دمي. وحينما نتكلم عن الأمهات القديسات نتكلم عن أمهات بعضهن كنا أمهات أنبياء، والبعض أمهات رسل، والبعض أمهات قديسين، والبعض أمهات شهداء. كما نتكلم أيضا عن القديسة فيلانا الملكة، هي أم وكانت ملكة وعلى يديها وجد الصليب المقدس. القديسات اللي كان كل أمهات ومن أولادهن أنبياء ورسل، نذكر نمر واحد فيهم يوكابت. يوكابت أم موسى النبي، عجيبة يوكابت دي، ابن منها صار نبيا هو موسى النبي، وبنت صارت نبية هي مريم النبية أخت موسى وهارون، وابنها الثالث هارون صار أول رئيس كهنة في الكنيسة. هي أم نبي ونبية وأول رئيس كهنة، عايزين أحسن من كده كلام؟ ومع ذلك كثير منكم يحفظ اسمها إنها يكابت، وهي تكابت من عدم حفظكم. حينما أذكر هذا الأمر إنما أذكر كلمة لطيفة جدا قالها القديس يوحنا الذهبي الفم، قال إن الأم لا تصير أما بولادة البنين إنما تصير أما بتربية البنين. وولادة البنين أي واحدة تقدر تولد عيال إذا أعطاها الرب نفسه، لكن تصير أم بتربية إيه؟ البنين. أم القديس باسيليوس الكبير، أم القديس إيه؟ باسيليوس الكبير. أنجبت القديس باسيليوس رئيس أسقف قيصرية كابادوكيا، وأخاه القديس إغريغوريوس أسقف نيسوس، وأخاه القديس بطرس أسقف سباستية، وأختهم القديسة مكرينة التي كانت مرشدة روحية لإخوتها. وكان غما روحيا لإخوتها، وقد كتب في مدحها القديس غريغوريوس النيسي خطبة كبيرة صارت كتابا ونشر عن القديسة مكرينة العظيمة. فأم تنجب ثلاث، واحد رئيس أسقفة واثنين أسقفة وواحدة رئيس ستير ومرشدة روحية، يعني أم من نوع ثاني ممتاز، حاجة عظيمة صار. عندنا مثلا أم تانية ابنها في الأول طلع مش مظبوط، لكنها مع ذلك قعدت تبكي عليه حوالي 20 سنة لغاية لما قال لها القديس أمبروسيوس أسقف ميلان: ابن هذه الدموع لم يهلك. وصار ابنها هو القديس أغسطينوس العظيم الذي تاب وصار راهبا وصار أسقفا وصار معلما من معلم المسكونة، وله تأملات رائعة جدا، وكتب اعترافاته ونشرها على الناس في كتاب الاعترافات، وكتب كتابه المشهور مدينة الله. هذه هي القديسة مونيكا أم القديس أغسطينوس، أم تستحق التقدير ما في شك. من أمهات الأنبياء القديسة حنة أم صموئيل النبي، ما كانتش بتخلف عيال، وبكت أمام الله ونذرت نذرة، ولم يعطيها الله فقط ابنا إنما أعطاها ابنا صار نبيا. وابنها الوحيد أول ما اتولد نذرته لله وقالت أول ما يمشي على رجليه هوديه الهيكل يخدم ربنا في الهيكل طول أيام حياته. وهكذا صار ابنها هو صموئيل النبي الذي مسح داود النبي ملكا ومسح شاول ملكا، وكان في يده قنون قنينة الدهن المقدس التي يمسح بها الأنبياء، وكتب أسفار من الكتاب المقدس. أم مظبوط وصحيح. لا ننسى أيضا رعوش، رعوس جدة المسيح، تعتبر من أمهات المسيح يعني، وهي من النادرات في التاريخ التي أحبت حماتها حبا لم يوصف، لكن سجله الكتاب المقدس. أسألها بعد ما مات روسا اللي هو ابن هذه الحمى، وحمدت سألت صرفتها في سامعتها: لا ما سبتيش أبدا، شعبك شعبي وإلهك إلهي، حيثما عشت أعيش وحيثما مت أموت. مين من الأمهات كان عندها حب حماتها زي رعوس؟ عشان كده سمح الله إن رعوس تبقى جدة من جدات المسيح ويكتب اسمها في سلسلة الأنساب. أيضا من أمهات القديسات اللي كنا عواقر وصارت أم نبي إليصابات، أم يوحنا المعمدان الذي قال عنه المسيح: أخرجتم البرية لتنظروا نبي، ده وأعظم من نبي، لم تلد النساء من هو أعظم من يوحنا المعمدان. إليصابات هذه أم يوحنا المعمدان من الأمهات القديسات اللي حل الروح القدس عليها حينما زارتها القديسة مريم العذراء، وحل الروح القدس في داخلها على ابنها يوحنا المعمدان، وقيل عنه في لوقا 1:15: من بطن أمه يمتلئ من الروح القدس. وإليصابات هذه كان عندها بالروح القدس روح الكشف والإعلام، فقالت للعذراء: من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي؟ طوبى لمن آمنت بما قيل لها من قبل الرب. عرفت منين ما قيل لها من قبل الرب، وعرفت منين انها امنت، وعرفت منين انها ام ربها للكشف الالهي بالروح القدس. امتلأت اليصابات من الروح القدس، وامتلأ ابنها في بطنها من الروح القدس، وارتقب بابتهاج في بطنها. عجيب. قالت ابني ارتقب بابتهاج في بطنه. طب انا اعرف ان ممكن تشعر بان في حاجة بترتكب جوه بطنك، لكن يرتكب بابتهاج؟ تعرف منين ان الجنين ده بيبتهج؟ ما برضه نوع من انواع الكشف، وتورينا ان الجنين ممكن يبتهج برضه، ودي ده كشف اخر. دي من امهات القديسات الكبيرات. ونكلمنا برضه عن الامهات القدامى القديسات. سارة أم إسحاق، ما كانت عاقر وربنا إداها إسحاق، وكلنا بنقول إن إحنا أبناء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وكلمها الله، وكانت من الأمهات اللائي احتفظنا بجمالهن في سن الشيخوخة. يعني الواحد يقرأ كتاب مقدس يستغرب، هي خلفت إسحاق وعمرها 90 سنة، وهي عمرها 80 أو شوية، اشتهوها ملوك وحقوا ياخدوها. اشتهوا واحدة عمرها 80 سنة، يسار مش حاجة عين. يعني معناها كانت في منتهى الجمال، لأنها محتفظة بجمالها وتبقى شهوة للملوك وهي سن 80. ده عجب في عجب. ورفقة اللي تزوجها إسحاق وصارت أم ليعقوب وعيسى، أيضا كلمها الله، وهي أول محبلة، قال لها: في بطنك أمتان ومنك يفترق شعبان، وكبير يستعبث لصغير. فصار كلمها ربنا، ورفقة كلمها ربنا. دول نساء قديسات. يعني اتكلمنا عن امهات الرسل زي ما قلنا ام ماري مرقس. نذكر ايضا اثنين من الامهات برضه، ام ابني زبدي، ودول صاروا تلاميذ للمسيح من الاثني عشر، وام بطرس واندراوس، ودول صاروا تلميذين من التلاميذ الاثني عشر. والعجيب ان انجيل لوقا بدا بالامهات. يعني انا لما باجي بهدي اي واحده بنت هتتجوز انجيل، بحب اديها انجيل لوقا، او ام اديها انجيل لوقا، لان اكثر انجيل اتكلم على المراه والاطفال هو انجيل لوقا. أكثر إنجيل يتكلم عن النساء هو إنجيل لوقا. تلاقي إنجيل لوقا يبدأ بالعذراء واليصابات. دي من الأمهات. وإنجيل لوقا هو اللي يتكلم عن مريم ومرثا. وإنجيل لوقا هو اللي اتكلم على الام اللي هي ارمين الاثنين اللي المسيح اقام ابنها بالاموال. انجيل لوقا هو اللي اتكلم عن النساء اللائي كنا يخدمن المسيح من اموالهن ويضعنه. وانجيل لوقا لما جه يتكلم على القيامه اتكلم عن ذهاب النساء الى القبر. يا ريت النساء اللي فيكم يقروا انجيل لوقا كده ويتمتعوا بيه ويفصصوه ويحللوه ويهدموه ويتمثل في الجسم. ونتكلمنا عن الامهات القديسات والاولادهم كان اسافة. ما ننساش ايضا ام تيموساوس اسقف افسس تلميذ بولس الرسول. بولس الرسول يقول لتيموساوس، يقول له اني اتذكر الايمان عليم الرياء الذي فيك، الذي سكن اولا في جدتك لوئيس وامك افنيكي، هم اللي علموه وارضعوه الايمان عليم الرياء، جدته وامه. وحينما اذكر هذا اتذكر انني عندما زرت روسيا اثناء الحكم الشيوعي سنة 72 كانت النساء العجوزات هم القديسات اللي موجودات. كنا لما نمشي في السكة ينحنوا ويرسموا صليب، وهم اللي كانوا السبب في عماد 30 مليون في ذلك الحين في وقت الشيوعية. دلوقتي في اكثر من 120 مليون في روسيا من الارثوذكس، لكن ساعتها كان 30 مليون. جم ازاي دول؟ كانوا الرجالة ما يقدروش يصرحوا بالايمان، ولما يخشوا في وظيفة لازم يشترط عليهم انهم يكونوا منكرين لله وللكنيسة وللرجال الدين والكل وللدين نفسه. امال مين اللي علم الاطفال ومين اللي مهدهم للعماد؟ الامهات والجدات. لذلك انا لما رحت روسيا في ذلك الحين من ضمن الكلام اللي عملته قلت احيي الامهات والجدات، لان هم اللي حفظوا الايمان طوال السبعين سنة بتاعت الحكم الشيوعي اللي كان الالحاد منتشر فيه في روسيا. امهات والجدات، ان تكلمنا عن هؤلاء كلهم لا نغفل نوعا اخر من الامهات، هم الامهات الروحيات وامهات الشهيدات، امهات الشهداء زي الام دولاجي في اسمها في الكنيسة على اسمها دلوقتي بتتجدد وتفعل، والام رفقة في صنباط، والام يوليتا ام القديس كرياقوس الشهيد. الام ام من هؤلاء الامهات استشهد اولادها الخمسة على رجليها وهي تشجعهم تقول لهم ما تخافوش هبطة واحدة وتبقوا مع المسيح. عجب وهي استشهدت ايضا. لا ننسى الامهات الروحيات، امهات الرهبنة. من انسنتهم القديسة سارة اللي كان بيجي يعترف عليها الرهبان، الرهبان الاسطير، ويكشفوا لها افكارهم الخطيئة، افكارهم علشان ترشدهم، مش اعتراف، ارشاد روحي يعني. وكانت تقول لهم بالحقيقة انكم اسقيطيون، لان ما فيكم من الفضائل تخفونه، وما ليس فيكم من الخطايا تنسبونه لانفسكم. والقديسة الام سفرنيكي والقديسة ميلانيا اللي ارشدت القديس ماري اغريس وقادته الى التوبة وصار أبا من أباء الرهبان الكبار. والقديسة ميلانيا وبنتها القديسة يوستوخيوم، وصاروا هي وراها بنتها صارت رئيس الدير في أورشليم، وبنتها صارت من بعدها يوستوخيوم رئيس الدير في أورشليم. ولها كتب القديس يروم رسالته رقم 20 اللي بدأها بكلمة الآية اللي بتقول اسمها يا ابنتي أميلي سمعك وانت شعبك وبيت ابيك، فان الرب قد اشتهى حسنك لانه هو ربك وله تسجدين. طبق على حياة الرحمن في السنة 20 اللي ارسلها الى يستخدم. امهات قديسات كثيرات، وكانوا امهات روحيات، كما ان في واحدة كانت مرشدة روحية ايضا مشهورة، دبورة، وكانت قاضية لإسرائيل في ذلك الحين. في الإصحاح 4 من سفر القضاة كانوا يجوا ليها ويسترشدوا بيها، وكانت تمثل القيادة والإرشاد، حتى أن رئيس الجيش قال لها ما أقدرش أخرج إلا لما تكوني أنت معي. جبروت القديسة كاترين، أم روحية في سيناء، والقديسة دميانة أم رهبنة، وصارت شهيدة، وكان تحت إيدها 40 راهبة من الشهيد اللي بقوا شهيدات وقديسات. ده موضوع طويل طويل طويل. أنا عايز بالمناسبة دي أبقى أعمل مؤتمر للمرأة ونعمل مجلس للمرأة. وتنظيم عمل المرأة في الكنيسة. المرأة بتعمل حاجات كثيرة في الكنيسة، لكن ياريت يكون في تنظيم.